أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فقدمت المناقشة في الاستدلال بقوله تعالى سيدا وحصورة، والمناقشة الثالثة التي اعتبرها صاحب الجواهر هي الأولى. هذه المناقشة لا بأس بها، ولكن يمكن أن يضاف على ما ذكره في الجواهر أن يحيى عليه السلام لا يخلو حاله، إما أن يكون ممن يشتهي النساء والنكاح أو لا يكون. الحصر العقلي دائر بين النفي والإثبات، فإن كان ممن يشتهي النكاح فحينئذ يكون الاستدلال بالآية أجنبيا عما نحن فيه، بل لا يوافق عليه حتى المستدل، أعني الشيخ الطوسي، حيث إنه رحمة الله عليه ذهب إلى استحباب النكاح لمن يشتهي. فإذا كان يحيى ممن يشتهي والآية تدل على استحباب الزهد فيه له، فتدل على خلاف المطلوب، ومضافا إلى عدم ارتباطها بالمقام الثاني تصبح دليلا على عدم الاستحباب لمن يشتهي النكاح، وهو المقام الأول، وهو ممن لا يقول به حتى الشيخ الطوسي. هذا إذا كان في الواقع يحيى عليه السلام ممن تطيق نفسه إلى النكاح. وعلى الثاني إذا لم يكن بطبعه كذلك، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ذكر في المبسوط تفسيرين للحصور. التفسير الأول الذي لا يشتهي النساء، وظاهره تبني هذا التفسير. التفسير الثاني هو الذي لا يأتي النساء مع كونه قادرا على ذلك. فإن أخذنا بالتفسير الأول الذي يستظهره الشيخ الطوسي، فحينئذ لا نسلم أن الرواية أن الآية عفوا لا نسلم أن الآية واردة في مقام المدح، كي يستفاد مطلوبية الزهد في النكاح. والسر في ذلك أن يحيى عليه السلام إذا كان بطبعه مما لا يشتهي النساء، هذا ليس شيئا يمدح عليه المرء. المرء يمدح على فعل اختياريا على خلاف طبعه،
فإذا كان طبعه أنه لا يشتهي فتكون الآية بهذا التفسير لبيان واقع المولود وصفاته الذي بشرت به الملائكة زكريا عليه السلام. هذا المولود الذي نبشرك به سيد ولا يشتهي النساء. فعدم اشتهائه للنساء إن كان من طبعه ليس شيئا يمدح عليه كي نستفيد من المدح المطلوبية. واضح الإشكال بناء على التفسير الذي اختاره الشيخ الطوسي؟ لأنه قلنا الشيخ الطوسي بماذا فسر حصور؟ فسره بمن لا يشتهي النساء. وفرضنا بحسب التشقيق العقلي أن يحيى بطبعه لا يشتهي النساء، هذا ليس شيئا يمدح عليه. إذا الإنسان خلق لا يشتهي النساء ليس شيئا يمدح عليه، حكي نستفيد من عدم اشتهائه للنساء أنه ممدوح عليه وبالتالي فهو مطلوب. وأما لو أخذنا بالتفسير الثاني الذي أشار إليه أيضا شيخ الطائفة بأنه ممن لا يأتي النساء مع قدرته على ذلك، هذا أعم من كونه يشتهي أو لا يشتهي. قد واحد قادر لكنه لا يشتهي، حينئذ بناء على ذلك يرد عليه ما تقدم عن صاحب الجواهر. هذا هو تفصيل الكلام في رد استدلال شيخ الطائفة بقوله تعالى سيدا وحصورا. وبهذا بطل الدليل الأول. الدليل الثاني كان عبارة عن التمسك بماذا؟ بقوله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء إلى آخر الآية. ولا شك أن هذه الآية واردة في مقام الذم، فوالمذموم هو حب النساء، والذي يكون بالإقدام على الزواج منهن. جواب هذا الاستدلال أن المستدل بهذه الآية المباركة قد غفل عن سياقها بين الآيات. هذه الآية الواردة في سورة آل عمران تقدم قبل هذه الآية مجموعة من الآيات وتأخر عنها آية مرتبطة بها. الآية المتقدمة على هذه الآية والتي ترتبط بها هو قوله تبارك وتعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، إلى أن يأتي قوله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات. وبعد هذه الآية المباركة مباشرة يأتي قوله تبارك وتعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. من مجموع هذا السياق يتضح لنا أن المذموم هم أولئك الذين يغرقون بالمقدمات وبالوسائل التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون وسيلة للقرب منه ولرفع المقام في الدنيا والآخرة. هناك جماعة من الناس يستغنون عن الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. هؤلاء الذين يستغنون بالأموال والأولاد والأمور التي جعلها الله في هذه الدنيا واسطة لنيل قربه ورضاه يغرقون بها ويستقلون بها وينسون الغاية. فهذه الوسائل تزين لهم، زين للناس ويقصدونها على نحو الاستقلال، فيغرقون في حب النساء والأموال من القناطير المقنطرة، من الأملاك، الخيل المسومة. وإذا أردتم الطريق الصحيح قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تريد هذه الآيات أن تبين لنا أن هذه المقدمات من الزواج وغيره والأولاد وملك الأموال اتخذوها وسيلة لنيل رضا الله سبحانه وتعالى، ولا ربط لها بذم النكاح. المذموم هو من يستغرق في هذه الأمور ويبتعد عن الله تبارك وتعالى. وأين هذا من الذي يتزوج لعمارة الأرض ولتكثير النسل ولإصلاح المجتمع وللإنفاق على العيال، الذي هو كالمجاهد في سبيل الله وبها ينال رضوان الباري تبارك وتعالى؟ فإذا الاستدلال بهذه الآية المباركة التي هي أجنبية عن المحل الكلام في غاية البعد. هذا إذا لاحظنا السياق، هذا الذي نفهمه من الآية: زين للناس حب النساء من حب الشهوات من النساء، ليست ناظرة إلى ذم من يتزوج، وإنما ناظر إلى من يستغني بهذه المقدمات عن قرب الله سبحانه وتعالى. أما الذي يتخذها مطية لقربه فليست مذمومة حتما. إذن الدليل الثاني ليس صحيحا أيضا. أما الدليل الثالث، والذي قلنا أشبه ما يكون بالدليل العقلي يرحمكم الله، فأجاب عنه صاحب الجواهر ونعم الجواب. الإشكال الدليل الثالث تقصد؟ الدليل الثالث كان هكذا: أن النكاح قبله مستلزمات، لابد أن يعمل الإنسان ويصرف ويربي الأولاد ويشتغل، فهذا يحجبه ويمنعه عن كثير من الأمور الدينية. ولا شك أن المانع عن الأمور الدينية يكون مرجوحا. هذا كان خلاصة الدليل. خلاصة ما أفاده في الجواهر أننا لا نسلم أن الاشتغال في مثل هذه الأمور ليس من الأمور الدينية، كي يقال بأنه مانع عن الأمور الدينية. كيف؟ وقد وردت أحاديث في غاية الكثرة تبين أن الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله من الأمور الدينية. بل في بعض الأحاديث جعل الله التفاضل بين البشر بأي شيء، جعل الباري التفاضل بين البشر بالمسابقة للإنفاق على العيال، وجاء بأحاديث وروايات كثيرة صاحب الجواهر تبين هذه الحقيقة. نعم، البحث ينبغي أن ينصب أن بعض الأمور الدينية قد تحجب بعض الأمور الدينية الأخرى، وهذا أمر طبيعي في الأفعال الوجودية. إذا ضاقت قدرة الإنسان يحصل التزاحم بين الأفعال الوجودية. الآن أنا إذا أصلي، إذا أصوم، لا أستطيع أن أدرس كما أدرس في غير حالة الصيام، أمر طبيعي. إذا أصلي لن أستطيع ماذا؟ أن أشتغل بعيادة مريض. أمور الوجودية متزاحمة. التزاحم بين الأمور الوجودية لا يقتضي الزهد في بعضها. نعم، الآن هنا بحث آخر أنه إذا حصل التزاحم أيهما نقدم، هذا شيء، وكون النكاح في حد ذاته مرجوحا شيء آخر. واضح الكلام؟ نحن كلامنا هنا أن النكاح والله هل هو مستحب أو تركه مستحب؟ تقول لي الآن والله هذا النكاح كما حصل مثلا مع نبي الله يحيى عليه السلام في بعض الأجوبة المتقدمة، أنه كان تكليفه والله يبقى يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر لعدم وجود متصد، فهذا كان عند الله سبحانه وتعالى أفضل من النكاح. خب، هذا في صورة التزاحم، وهذا لا كلام لنا فيه. الآن حتى الصلاة في بعض الأحيان في صورة التزاحم قد يرجح تأخيرها عن أول الوقت إذا كان ماذا؟ لشيء أهم. هذا شيء آخر خارج عن بحثنا. فإذا صحيح أن الاشتغال بالنكاح بمقدماته ومؤخراته قد يمنعني عن كثير من الأمور الدينية، لكن هذا بنفسه من الأمور الدينية كما دلت على ذلك الروايات. والتدافع بين الأفعال الوجودية التي تكون من الدين غير عزيز في الشريعة. كثير من الأفعال الدينية متدافعة متزاحمة، والبحث عن أيهما يفضل على الآخر خارج عن محل الكلام. هذا هو الحق في الجواب عن هذا الدليل الثالث. أما الدليل الرابع والذي كان رواية مكارم الأخلاق عن الطبرسي رحمة الله عليه، في أن عيسى عليه السلام عندما سئل عن عدم زواجه قال وماذا أفعل بالزواج؟ قالوا له تنجب أولادا؟ قال وماذا أفعل بالأولاد إن ماتوا؟ حزنت عليهم، وإن عاشوا فتنت بهم. هذا كان مضمون الرواية. لقائل أن يقول أن الأجوبة المتقدمة على الاستدلال بالآية المرتبطة بيحيى عليه السلام تصلح جوابا عن هذه الرواية، فيقال مثلا هذا الحكم من مختصات يحيى، لأنه كان سائحا في الأرض يساعد الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما هو المعروف من سيرة عيسى عليه السلام، فيكون هذا الحكم من مختصاته، وكل من كان مثل عيسى نعم الأفضل له أن يترك الزواج. لكن باعتقاد هذا الجواب لا يصلح ردا للاستدلال بهذه الرواية، لأن عيسى عليه السلام في هذه الرواية علل تركه للزواج بماذا؟ بأنه إن عاشوا فتنت بهم وإن ماتوا حزنت عليهم. هذه العلة كما توجد في عيسى توجد في غيره وليست من مختصات عيسى. الآن أنا وأنت نستطيع أن نقول هكذا، ماذا أفعل بالزواج؟ لأجل الأولاد، خب هؤلاء الأولاد إن عاشوا مورد فتنة وإن ماتوا مورد حزن، والعلة تعمم وتخصص، فإذا بناء على ذلك لا يمكن أن نقول بأن هذا الحكم من مختصات عيسى عليه السلام وعليه، فنحن نحتاج إلى مؤونة زائدة على هذا الجواب الذي ذكرناه. الصحيح في الجواب أولا أن الرواية من ناحية السند ساقطة، ولا يوجد قرائن حافة بها تستوجب الوثوق بصدورها، نتيجة رواية مرسلة قد تكون في الواقع رواها الثقات وقد لا تكون. وتعرفون الشبهة المصداقية لصدق الثقة تمنع من التمسك بالعام. هذا الوجه لماذا نحن لا نعمل بالروايات المرسلة. الرواية المرسلة راويها مجهول صحيح، قد يكون في الواقع ثقة وقد لا يكون، لماذا لا نعمل بها؟ لأن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية غير جائز. العام ما هو؟ الآيات والروايات التي مضمونها صدق الثقة، مش هكذا؟ صدق الثقة كل دليل لا يثبت موضوعه، لابد أن نثبت الموضوع من الخارج. لا تشرب الخمر، دليل لا تشرب الخمر لا يقول لك هذا خمر، يقول ما ثبت أنه خمر لا تشربه. صدق الثقة، ما ثبت أنه ثقة صدقه، وهذا لم يثبت، فبما أنه لم يثبت شبهة مصداقية ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فإذن الإشكال الأول أن الرواية من ناحية السند ساقطة. الإشكال الثاني، وهذا هو الذي يعتبر ضميمة زائدة على الجواب المتقدم في آية يحيى عليه السلام، حاصله أن السؤال المتوجه إلى عيسى عليه السلام لا يمكن أن يستفاد من جوابه قاعدة كلية حتى مع وجود التعليل، لأنه إذا استفدنا منه قاعدة كلية فحينئذ يثبت المدعى وهو كراهة النكاح واستحباب ترك النكاح لكل أحد. والسر في ذلك أن عيسى عليه السلام قال: وماذا أفعل بالزواج؟ فجوابه يرتبط بخصوصيته هو، فيكون هذا التعليل متناسبا مع خصوصية عيسى. وخصوصية عيسى أنه في حالة يضره الانشغال بالحزن والفتنة. ملتفت جيدا؟ هذا التعليل صحيح والعلة تعمم وتخصص، لكن علينا أن نحدد موضوع العلة. طارة نجعل موضوع العلة ذات الإنسان، فإذا كل إنسان يستوجب الزواج الوقوع في الفتنة أو الحزن هو مكروه له، فنعم هذا إذا كان موضوع العلة ذات الإنسان. أما لو كان موضوع العلة هو عيسى بما له من خصوصية لا عيسى بما هو إنسان، فحينئذ لا نستطيع أن نعمم بالعلة إلا على من اتحد في الخصوصية مع عيسى عليه السلام. فعيسى عليه السلام السائح في الأرض وفي زمن ابتعد الناس فيه عن الله تبارك وتعالى، ولا يوجد من يحمل الدين سواه، مع علمه بما يخطط له الفريسيون من اليهود، ومع علمه بقصر عمره، هذه الخصوصية ماذا أفعل بالزواج؟ إن للأولاد قد يكون مورد فتنة، وقد يكون ماذا؟
مورد حسن.
وعليه فلو أن شخصا منا أطلعه الباري سبحانه وتعالى على أنه سوف يعيش 4-5 سنوات، وفي الوقت نفسه كلفه بوظيفة في غاية الأهمية، نعم نقول حينئذ هذا ماذا يفعل بالزواج؟
ماذا يفعل غير الزواج؟
أو 4-5 سنين يفعل؟ لا، مع هذا التكليف. فإذا نسلم بأن العلة ماذا؟ تعمم. العلة تعمم، لكن تعمم على من يشترك في الموضوع لا على من لا يشترك في الموضوع، لأن التعميم على خارج الموضوع يصبح قياسا، والدين إذا قيس والشريعة إذا قيست محقت. التفتنا؟ فلا بد من الاتحاد في هذه في هذا الموضوع وفي هذه الخصوصية. إذن بهذين الجوابين يبطل الدليل الرابعة أيضا ضعف السند، وأن هذه العلة لا تعمم إلا بمقدار موضوعها.
هل يلزم القول باستحباب فعل كراهة قتله والعكس أيضا؟
استحباب الفعل هذا تعرض لذلك الشهيد الثاني رحمة الله عليه، المشهور أنه لا ملازمة بينهما، وهنا تأتي شبهة الكعبي وما شابه ذلك، المشهور لا ملازمة بينهما. النتيجة النهائية أن المقتضي للقول باستحباب النكاح مطلقا لمن طاقت نفسه ولغيره موجود، ما هو المقتضي؟ وهي الأدلة العامة التي تقدمت في المقام الأول، والمانع وهي هذه الأدلة الأربعة مفقودون. فالصحيح ما عليه المشهور من استحباب النكاح مطلقا. صاحب الجواهر رحمة الله عليه في ذيل هذا البحث تعرض لمطلب، وهو أنه إذا حصل تزاحم بين النكاح وغيره أيهما نقدم؟ هذا البحث لا نتعرض له باعتبار أنه لا نستطيع أن نعطي فيه ضابطة كلية لارتباطه بالجهة الأخرى التي تزاحم. لا نستطيع القول بأن النكاح مطلقا يتقدم على غيره، أو غيره مطلقا يتقدم عليه. هذا يرتبط باختلاف الموارد، فحينئذ لا مجال لبحثه كبحوث جزئية، وإنما هذا صناعة الفقيه في مقام إعطاء الفتوى في الموارد الجزئية. يعني إذا واحد استفتى مثلا، والله أنا طالب علم وأريد أن أتزوج، فأيهما أقدم؟ التفتنا إذا لا يمكن الجمع بينهما، فهنا حينئذ يتعرض الفقيه لهذه المسألة. وإلا نأتي ونتناول كل هذه المفردات، أو نعطي قاعدة كلية. القاعدة الكلية ذكرت في علم الأصول عند البحث عن التزاحم، وهو تقديم الأهم. فإذا نطوي صفحا عن هذا البحث، وبهذا تم الكلام في استحباب النكاح. البحث الآتي يرتبط بأن النكاح من الأفعال التي تتكيف بالأحكام الخمسة. يأتي الحديث عن ذلك غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
لم أجد من قال به،
لم أجد أنه من تمسك به، يعني مثلا ربما لأجل ضعف سنده أو كذا، لكن يعني هو أولى من الاستدلال بزين للناس حب الشهوات. نعم
شكرا. هذه الخصوصية التي سألنا تشمل كثير من
لا مثلا مثل الأنبياء الذين بعثوا لقرية، يعني مثل لوط عليه السلام، مثل يعني لم يكن لهم دعوة عالمية، وربما الظروف الزمنية لم تكن مثل الظروف التي لعيسى عليه السلام، فيختلف الأمر. عيسى عليه السلام كان في زمن أصلا تعرف الفترة الانقطاع ما بين الشريعة السابقة وشريعة المسيح عليه السلام، حصل هناك انقلاب للحقائق، فكان عنده واقع، عنده حالة مع قصر عمره وهذا المخططات التي تحاك عليه، ربما اقتضى ذلك خصوصية لعيسى عليه السلام لا أقل من الشك، لا يمكن حينئذ أن نعمه.
السياحة في الأرض اللي متمسك فيها سواء في يحيى عليه السلام أو في عيسى المسيح عليه السلام، تحس أن المساحة الجغرافية اللي هن نقلوا فيها أو ساحوا فيها هي أصغر بكثير من مساحات تنقل فيها أنبياء آخرون. يعني شوف إنه والله مثلا خروج النبي صلى الله عليه وآله
أي، لكن هذا الخروج للنبي صلى الله عليه وآله لم يكن خروجا مستمرا. عيسى عليه السلام كان في حال، يحيى عليه السلام كان في حال تنقل مستمر. صح البقعة الجغرافية إذا نحسبها الآن بوسائل النقلية عندنا
هي عملية قرى، يعني أبعد مشوار على عيسى نزل على قانا الجليل.
أي هذا هو العالم عندهم يعني. لكن في حال تنقل مستمر.